بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. نعم، في عبادة الله والاستعانة به، القسم الأول أجلها وأفضلها، نعم، أهل العبادة والاستعانة بالله على تلك العبادة، نعم، فغاية مرادهم العبادة ونهاية مقصودهم الاستعانة بالله أن يعينهم عليها. والقسم الثاني المعرضون عن ماذا؟ عن العبادة والاستعانة. والثالث من له نوع عبادة بلا استعانة. والرابع من له استعانة بلا عبادة. وستأتي هذه الأنواع إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره القسم الأول أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، قال: ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إبليس لعنه الله، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله، فليتدبر العاقل هذا. قال: وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفر بي أو يكفرني، نسختان، فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، ليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، تقديره أي أن يكون الرزق قليلا بقدر، فإنه سبحانه يوسع على الكافر إلى كرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، فعادت سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. يعني أعظم ما يعطاه العبد في هذه الدنيا ما كان عونا له على عبادة الله سبحانه وتعالى، أما ما قد يكون عونا له على البعد عن الله فهذه يعطيها الله عز وجل للمسلم والكافر وللبر والفاجر، فمن هداه الله عز وجل استعمل ما يعطيه الله فيما يقربه إليه، ومن خذله الله عز وجل فإنه يزداد بعدا عن الله بما يعطيه الله عز وجل من متاع الدنيا. هذا القسم الثاني الذي هو يعرض عن العبادة والاستعانة، لا عبادة ولا طلب على أن يعينه الله على العبادة، إنما طلبه وسؤاله لحظوظ نفسه، وهذا الذي يسأل ويريد أشياء في دنياه يتمتع بها، الله عز وجل قد يصونه ويحميه من هذه الأشياء فلا يعطيه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومع ذلك حين يسأل ولا يجد ما يسأله يظل يتسخط على حاله وعلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا أعطاه الله عز وجل بغى، فهو على كلا الحالين واقع في ما يغضب الله عز وجل، ولكن لعله إذا منع وقدر عليه في رزقه لعله أن يكون أقل عليه في الإثم، مع ذلك يكون عنده من سوء الظن بربه يحشو قلبه بذلك وهو لا يشعر، يكون سيء الظن بربه أنه ما أعطاه وأن ربه لا يكرمه وأنه هين عند ربه، مهان عند ربه، ويعاتب ربه في ذلك بلسانه وبقلبه ويتسخط على أقداره، هذه تقع ممن كان على أصل الجهل والظلم، أما من وفقه الله سبحانه وتعالى فإنه وإن سأل الله عز وجل شيئا فلم يعطه من الدنيا فيحسن الظن بربه أنه ما منعه هذا الذي سأله إلا لأن الخير في ذلك، فالخير ما اختاره الله له. وهكذا أيضا لعل الله عز وجل بدعائه قد دفع عنه من السوء أضعاف ما أراده من متاع زائل، وأيضا يحسن الظن أن الله عز وجل يدخر له دعاءه في الآخرة، وكل هذه الثلاث واردة في حديث أبي سعيد عند أحمد: ما من عبد يسأل الله عز وجل شيئا يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن تعجل له حاجته، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة. وقول المؤلف: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف، لأن الله عليم بذات الصدور، فالإنسان وإن لم يظهر هذا فإن الله يعلمه من عباده، فكثير منهم على هذا الحال يرى غيره يتنعم فيتسخط على ربه ويعاتبه ويقول: لماذا أنا من بين خلقك يا رب لم أعط كذا؟ لماذا أنا لم أتزوج؟ لماذا أنا لم يكن لي دار؟ لماذا أنا لم أتحصل على وظيفة؟ لماذا أنا متعب في أعمالي؟ يتسخط على ربه. كشف الله عز وجل ذلك في قوله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي هذا الذي تعتقدونه ليس كذلك، فليس كل من أعطي من متاع الدنيا يكون لكرامة له عند ربه، ولا كل من قدر عليه في رزقه يكون لهوانه على ربه، إنما ذلك بقدر من الله والمقياس والمعيار الذي يقرب من الله ما كان في باب العبادة والاستعانة. على ماذا يدور الإكرام والإهانة؟ يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، فمن وفقه الله لأن يعرف ربه ولأن يؤدي حقوقه ولأن يحبه ويعبده ويستعين به فذاك هو المكرم حقا، وتلك أعظم كرامة. ومن لم يوفقه الله لذلك وكان أبعد الناس عن المعرفة والمحبة والعبادة والاستعانة فذاك هين مهان. ومن يهن الله فما له من مكرم. فعادت سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها، في عبادة الله وفي الاستعانة بالله على العبادة. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. إذن الأول جمع بين الأمرين، الثاني ترك الأمرين، الثالث له نوع عبادة بلا استعانة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا حال أكثر الناس، عندهم عبادات لكن لا يستحضرون الاستعانة بالله عليها ولا يطلبون عون الله عز وجل عليها. قال: وهؤلاء نوعان، أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد جميع مقدوره. هكذا مقدوره عندكم؟ عندي بطموسة. قال: من الألطاف وأنه لم يبقى في مقدوره إعانة له على الفعل. يعني بعض هؤلاء أهل القدر، كيف أهل القدر؟ يعني يقولون الإنسان مجبور، الذي سيفعله ذاك الذي قدره الله عليه، وذاك الذي لن يزيد الله عليه. استعن بالله، اطلب عونه. فيقول مثلا: لماذا أطلب عونه وهذا الذي سأفعله هو الذي يقدر لي؟ نعم، وقوله أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبقى في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل. ما هي الإعانة من الله للعبد؟ قالوا الإعانة من الله للعبد قد وجدت، فما هي؟ قالوا خلق الآلات، يعني خلق ما يمشي به، ما يبطش به، ما يرى به، ما يسمع به، وسلم هذه الآيات الآلات، سلم هذه الآلات من أن تكون مشلولة يده أو قدمه، أو أن يكون أعمى أو أصم، وعرفه الطريق وأرسل إليه الرسول ومكنه من الفعل. إذن هذه غاية عون الله للعبد، فلماذا يسأل يستعين؟ لماذا يستعين إذا كانت هذه كلها موجودة؟ فإذا استعان ماذا سيستفيد وهي كلها موجودة؟ الرسول قد جاء والآلات سليمة والطريق قد بينت، فلماذا يستعين؟ هؤلاء الذين ينفون القدر. فلم يبقى بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها، لم يبقى شيء. يقول هؤلاء يقولون لم يبقى شيء، إذن عبادة لا نحتاج إلى الاستعانة، لأن الاستعانة قد وجدت. فطلبوا الاستعانة، طلبوا الإعانة على الفعل تحصيل حاصل. لماذا؟ يقولون لأنها قد وجدت الإعانة، الآلات التي هي الجوارح موجودة، الطريق موضحة، الرسول قد أرسل، الأمر قد وقع، الإنسان ممكن من هذا الفعل، إذن هذا هو. قال وهؤلاء مخذولون، موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض توحيده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الصحابي يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل، أفلا نتكل وندع العمل إذا كان أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاء، أفلا نتكل وندع العمل؟ على مذهب هؤلاء التاركون للاستعانة يكون عندهم اتكال. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له. وأنت بطلب العون من الله سبحانه وتعالى تستفيد من ذلك أنك تعبد الله بهذا الطلب. الاستعانة في ذاتها عبادة، فتجمع بين العبادة والعبادة. الثاني أن الله عز وجل يعطيك من ألطافه ويسهل لك الأمر بما لا يتسهل إذا لم تدعه، ويزيل عنك عوائق في الطريق بما لا تزال إذا لم تدعه، وييسر لك السبل ويخفف عليك الأتعاب بطلبك العون من الله سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. لهم عبادات وأوراد، عبادات وأوراد. أوراد الورد هو الذي يفعله الإنسان باستمرار، كالصلاة الضحى كل يوم، أو كقراءة جزء من القرآن كل يوم، أو كنوع من الذكر يذكره كل يوم، أوراد ورد. ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، قلوبهم ناقصة في باب التوكل، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له. الموات الأرض، الموات الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر ولا حياة ولا حركة، بل كالعدم الذي لا وجود له. وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك، والمعول نعم والمعول على المحرك على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة في القلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فيصير نسبة العبد إليه تعالى نسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته. فلو دهمه، أي وقع عليه ما عسى أن يدهمه من الآفات، لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. الاستعانة، ما معنى الاستعانة؟ ما حقيقة الاستعانة عملا؟ الاستعانة طلب العون من الله، هذا حقيقتها في اللغة، لكن في العمل كيف؟ كيف يكون العبد عند الاستعانة، وكيف يكون محققا للاستعانة؟ قال هي حالة في القلب تنشأ عن معرفة الله. هذه الحالة التي في القلب والاستعانة الحقيقية لا تكون إلا من عارف بالله، ومن أن الله متفرد بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع. تعلم أن الذي ينفعك هو الله، وأن الذي يضرك هو الله، ويدبر أمرك هو الله، وأن الذي يخلقك خلقك هو الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المعرفة ماذا تثمر في قلبك؟ فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، توجب اعتمادا عليه وتفويضا أمرك إليه وثقة به، فيصير نسبة العبد إليه، هذا تقريب، تقريب لهذه المسألة، فيصير نسبة العبد إليه نسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته. الطفل الآن الصغير في البيت، لعظم رغبته فيما يعطيه أبوه أو أمه، ولعظم رهبته مما يخطئ فيه يرهب أباه وأمه، ولحبه لهما، إذا دهمه ما عساه أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. إذا وقع فيه شيء بأن يكون حصل له ما يتضرر به، فلا يفزع إلا إلى الأب والأم اللذين عظمت رغبته فيما عندهما ورهبته منهما. إن حصل منه خطأ رجع إليهما راغبا منهما أن يعفو عنه، وإن حصل عليه ضرر رجع إليهما راغبا أن يدفع عنه ما نزل به من بطش أخيه الآخر أو من إصابته في إذا سقط أو إذا حصل له شيء، يصيح وينادي أباه وينادي أمه. يقول: المتوكل على الله حقا أعظم تعلقا في قلبه من تعلق الطفل بأبويه، إذا نابه شيء دهمه شيء يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. إذن توجب اعتمادا على الله وتوفيضا إليه وثقة به، وإن كان من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. القسم الرابع والأخير: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. له استعانة أن يعلم أن كل شيء من الله، فيعظم استعانته بالله، لكن على جوانب الدنيا وأطماعها وفتاتها، ولم يدري ما يحبه الله حقا وما يرضاه الله حقا، فيتوكل على الله في حظوظه. يقول لك: إذا أصبح عنده قوة توكل أن رزقه من الله، أن الله سيرزقه، وإذا فاته شيء يقول: لو كان خيرا لا ساقه الله إلي، وإذا تضرر يقول: الله سيدفع الضر. عنده قوة عجيبة في هذا الجانب، لكنه لا يعلم ما ينفعه ما يضره، ما يحبه الله وما يرضاه من ضد ذلك، فتجد استعانته وتوكله متجها إلى الدنيا، فيعطيه الله عز وجل لما قام في قلبه بسبب هذا التوكل، يعطيه حظا في الدنيا، لكن ليس عنده من أمور الآخرة من العبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ما عند غيره. طيب، يقول السائل: إذا اشترى موظف حكومي شيئا من معرض بالتقسيط، هل يجوز التقسيط ويكون بسعر أرفع من سعر السوق؟ هذا يسمى بيع التقسيط، وهو جائز عند جمهور أهل العلم. بيع التقسيط عند جمهور أهل العلم جائز. طيب، السؤال الثاني: إذا دعا الإنسان لنفسه وغيره ولغيره في نفس الوقت، كان يقول: اللهم ارزقني وارزق أمة محمد، جائز أن تدعو لك ولإخوانك المسلمين؟ هذه أيضا أسئلة. يقول: هل المجنة التي تكون في المقابر من السنة؟ الأصل في ذلك أن الميت يكون له قبر مستقل، وهذه المجنات إنما تباح إذا كانت لها ضرورة، إن كانت هناك ضرورة كأن تكون بعض الأراضي في بعض الجبال قاسية لا يستطيعون أن يحفروا القبر في اليوم نفسه الذي يموت فيه الميت، فيحفرون من قبل ويعدون لذلك، هذا يكون من باب الضرورة. وإلا الأصل أن كل قبر، أن كل ميت يكون له قبر يخصه. السؤال الثاني: ما حكم اتخاذ هذه المجنات لأفراد أسرة مخصوصة بها؟ هذا بارك الله فيكم على ما قلنا، إذا كان الأمر واسعا والقبور موجودة في كل مكان فلا ينبغي أن يكون الأمر على هذا، فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم، وقد كان المسلمون يقبر المسلم إلى جوار المسلم، لم تكن قبور آل أبي بكر في جهة وقبور آل عمر في جهة، إنما كل على ما يتيسر له أن يقبر، هذا أمر. لكن إذا كانت هناك ضرورة كما قلنا، أو كان هناك اعتداء على أماكن القبور أو نحو ذلك، ولم تكن هناك قبور متوفرة، فحصل أن حفر شخص له ولأهل بيته مكانا وقبرهم فيها، هذه قد تجوز في حالة خاصة، وإلا الأصل أن المسلم يقبر بجوار المسلم، ما ينفعه أن يقبر بجوار ابن عمه أو بجوار أخيه أو بجوار أمه أو أبيه، عمله ينفعه إن عمل صالحا، والمسلم يقبر بجوار المسلم، لكن قلنا حالات الضرورة تكون مستثنى. يقول: ما حكم تجصيص المجنات والقبور؟ لا يجوز، لا يجوز أن تجصص القبور ولا المجنات ولا شيء. نعم، نهى عن تجصيص القبر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تجصيص القبور، وينبغي أن تحاط المقابر وأن يمنع من المشي عليها، وأن لا تتخذ مكانا لرعي الأغنام ولرعي الأولاد. بعض الناس عندهم المقابر لرعي الأولاد، تخرج ترعى أولادها فوق المجنات يلعبون، أو صغارها المرأة أو كذلك أيضا أولاد يخرجون يلعبون فوق القبور، لا يجوز هذا، هذا من الاعتداء على حقوق الأموات. يقول: أيضا سائل يقول: كيف نتعامل مع بعض الناس الذين لا يفهمون السنة عند أن نبين لهم السنن؟ الجواب: بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس بالصياح، ولا كذلك أيضا بأن يرفع الصغير صوته على الكبير، إنما بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قال الله سبحانه وتعالى، وأنت ضع عليه الدليل، وجزاك الله خيرا في على إنكارك للمنكر، تشكر على ذلك وتؤجر إن شاء الله، لكن بالتي هي أحسن. كونه هو لنفسه يصيح، اتركه يصيح، لا تزد ماذا تسبب في تشنجه وصياحه، أبلغته الحجة جعله اتركه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب، وإذا استهزأ أو سخر أو رد عليه بالدليل وانصرف. نعم، وادع له بالهداية، والله المستعان. المجنات ترتفع، نعم، يجري يفعلون الباب ويستطيعون ينزلون نعم، الله المستعان. فقلنا المجنات هذه بحسب الحاجة، إن لم تكن لها حاجة فهي من الأمور المحدثة، أما إذا كانت لها حاجة أو ضرورة لشحة القبور أو لإهانتها فالأمر يكون على حد ضرورة. وقد سئل بعض أهل العلم من مشايخنا حفظهم الله حول هذه المسألة فأخبر بنحو هذا، وقال إن في بعض البلاد ربما القبور يحفر لها الأسبوع، يحفرون حتى يحفرون حفرة واسعة حتى يتيسر لهم أكثر من قبر، أما في نفس اليوم ما يستطيعون يحفرون قبرا لصلابة الأرض، لصلابة الأرض إنها في جبال أو كذا. والله المستعان، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.